بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد اخترنا لكم بعض الآيات من سورة الرعد، آيات التي تشتمل على دروس أخلاقية فاضلة للإنسان، وهي الآية من آية 18 إلى 25. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الآية الأولى من هذه الآيات المباركات، يقول الله تبارك وتعالى: الذين استجابوا لربهم الحسنى. أولا، استجابوا لربهم، الاستجابة بمعنى شيء طلب المقابل فأنت تستجيب دعوته، هو يدعوك وأنت تستجيب الدعوة. فعلى ذلك في هذا الأمر نعرف أن الله تبارك وتعالى وكلفنا بتكاليف، أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، فعلينا أن نستجيب دعوة ربنا إلى طاعته وإلى الانتهاء من معاصيه. فعلى ذلك هؤلاء الذين استجابوا لربهم، يعني أخذوا ما جاء من عند ربهم في حياتهم في أفكارهم في مواقفهم، هؤلاء لهم الحسنى. ما معنى الحسنى؟ بالنسبة إلى الحسنى، طبعا الحسنى صفة ومن باب أفعل التفضيل، صيغة التفضيل بأنثى مؤنث، فلا بد أن يكون هناك شيء لهذه الصفة له. ولذلك في هذا المعنى اختلف المفسرون في أقوالهم. صاحب المجمع رضوان الله عليه يروي ويذكر أقوال ولا يؤتي رأيا، يسكت عن الرأي. يقول رضوان الله عليه: المراد به للذين استجابوا دعوة الله وآمنوا به وأطاؤوه الحسنى. ثم يقول: وهي الجنة عن الحسن والجبائي. يروي هذا الحسن البصري والجبائي. وقيل معناه الخصلة الحسنى والحالة الحسنى، وهي صفة الثواب. والجنة أيضا عن أبي مسلم، يعني بعض الناس قالوا لهم الحسنى يعني لهم الجنة الحسنى، أو مثلا قيلوا لهم الخصلة الحسنى، خصلة طيبة حسنى، والحالة الحسنى، أو ثواب مثوبة حسنى، صفة للثواب، أو الجنة أيضا. الثواب والجنة، أبي مسلم جمع بين الثواب وبين الجنة. في الأمثل يقول: الحسنى في معناها الواسع تشمل كل خير وسعادة. يعني لماذا نحن نقيد الحسنى بشيء معين؟ كل ما يكون أحسنا بمعنى هو أفضل التفضيل فتشمله هذه الكلمة، فلنأخذ المعنى العام الشامل الواسع تشمل كل خير وسعادة بدءا من الخصال الحسنة. لهم الحسنى يعني لهم الخصال الحسنة، لأن الذي أخذ بما جاء من عند ربه استجاب لله، مما جاء من عند ربنا الأخلاق الحسنة، ومنها مسألة العمل بالأحكام، السلامة في الدين، السلامة في الدنيا، الأخلاق، المعاشرة السليمة الطيبة، ولها فوائد كثيرة. بما أن الذين استجابوا لربهم ما طلب الله تبارك وتعالى منا، ما أراد منا أشياء كلها تحسن حياتنا ومعيشتنا وفكرنا وكل شيء، دنيانا وآخرتنا، فعلى ذلك أن نأخذ الحسنى بمعنى شامل عام، ونقول الحسنى يشمل كل هذه الأمور، كل خير وسعادة بدءا من الخصال الحسنة والفضائل الأخلاقية إلى الحياة الاجتماعية الطاهرة والنصر على الأعداء وجنة الخلد، يعني نجمع بين الدنيا والآخرة. ولكن في الميزان صاحب الله الطبطبائي يأتي بشيء ولعله أصح، نعم أن هذه المعان لا بأس بها، ولكن ما هو المراد؟ يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى الحسنى، جاء الحسنى وهدف الموصوف، ما هي الموصوف؟ أي لفظ تكون مؤنثا حتى يكون حسنى؟ فما هي؟ هو رضوان الله عليه قال العاقبة الحسنى، يعني نعيد هذا إلى العاقبة. لماذا؟ لأن الآيات التي قبلها تتحدث عن العاقبة، وهذه الآية المباركة كذلك تتحدث عن العاقبة. يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا، يعني الشق الآخر، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فعلى ذلك في هذه المقابلة نستفيد أن كما أن هؤلاء الذين لم يستجيبوا لهم نار جهنم، مأواهم جهنم وبئس المهاد، ويتكلم عن العاقبة، كذلك للذين استجابوا لربهم الحسنى، لعل المراد يعني هم سعادة أبدية، والسعادة الأبدية ترتسم في الآخرة. الأمور الدنيا نعم نحن نرى شيئا كثيرا في الدنيا، ولكن الواقع أن ما يكون في الدنيا يكون قطرة صغيرة أو ذرة بالنسبة لعالم واسع وبالنسبة إلى محيط واسع. فعلى ذلك هذا الذي يقوله رضوان الله عليه لا بأس به، وخصوصا عندما نتكلم عن العاقبة، العاقبة تترتب على حسن الإنسان في دنياه، يعني ما دام أنت ما حسنت خلقك مع الآخرين، ما حسنت أمانتك في أموال الناس، ما حسنت عبادتك مع ربك، لا يمكن أن تحصل إلى العاقبة. فعلى ذلك إذا قلنا العاقبة الحسنى تناسب الحسنى مع لفظ العاقبة، وتناسب الآيات السابقة واللاحقة، وكذلك تشتمل على جميع الخيرات من خلال عاقبة الحسنة، لأن عاقبة الحسنى لا تحصل إلا بأن نكون أعمالنا وأفكارنا ومواقفنا الاجتماعية والسياسية والفردية والأسرية كلها إذا كانت حسنة فعاقبتنا حسنى، وإلا ليست عاقبتنا حسنى. يمكن أن تكون عاقبتنا حسنة، ولكن الحسنى بمعنى أفعل التفضيل لا يحصل إلا إذا نحن في دنيانا ما ارتكبنا جرائم، وإنما أتينا بالفضائل والكمالات والخيرات. فعلى ذلك أظن أن ما قاله صاحب الميزان رضوان الله عليه أدق، ولا منافاة بين ما قالوا، لأن العاقبة الحسنة كذلك هي جامعة جميع الخيرات، بما أن العاقبة معلول للخيرات في الدنيا، فمن كان عاش في هذه الدنيا في حسنة في أخلاقه في قوله في مواقفه له العاقبة الحسنى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هنا كان القياس أن يقول الله تبارك وتعالى: والذين لم يستجيبوا له فله عذاب الآخرة، بما أن هؤلاء قد لهم الحسنى أو لهم السوء مثلا. ولكن الله تبارك وتعالى ما قال ذلك، قال: والذين لم يستجيبوا له ما هي هم وعاقبتهم لم يذكر. قال: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. وإنما أعرض أما هو القياس في القول أن يكون كما قال للشق الأول لهم الحسنى، لهؤلاء السوء أو العذاب أو كذا، أعرض أن هذا للتفخيم وتعظيم الموضوع، لأنه شيء لا يوصف. قد يكون الإنسان يتكلم عن شيء إذا أراد أن يجعله مهولا وعظيما لا يقول شيء، ما تدري ماذا فعل فلان، ما تدري كيف أخبره، ما تدري الآخر يزعم أنه كثير جدا. ولذلك بعض الناس عندما يريد أن يغتاب شخصا يقول: أنا لا أتكلم عنه، يعني عنده كثير من الشرور، بإس أنه يريد أن لا يغتاب، ولكن هذا أشد غيبة، أنا أسكت لا أقول، لا تدري ماذا فعل. لا أريد أن في شهر رمضان في هذا الصوم أغتاب، هذا نفس الغيبة، يعني جئت بشيء مجهول وهو يفكر كل فكر في هذا الشخص. فعلى ذلك قد يكون عدم التصريح أدل على أهمية الموضوع وعلى شدة الموضوع مما إذا صرح الله تبارك وتعالى. هنا كذلك يقول: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا مثله معه لافتدوا به. يعني عظمة الأمر وشدة العذاب وشدة ما فيه إلى درجة لو أن لهم جميع الأرض، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني ضعف ما كان، يعني أقصى آمال أهل الدنيا أن يملكوا كل الدنيا وفوق ذلك ومثله معه لافتدوا به. يعني شدة العذاب وشدة المشاكل والندم، بحيث هم يعني جاهزين لأن يدفعوا ويفتدوا بكل ما عندهم، ولو كان كل الدنيا لهم، أن يفتدوا بأن ينجوا من عذاب الآخرة. فبيان لشدة العذاب وشدة ما هم سوف يقعون فيه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. بعد يقول: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. طبعا هذه الدنيا الدنية هكذا، يعني من هذا نعرف أن الدنيا الدنية واقعا لا قيمة لها. هذا الناس الذين يبحثون عن الدنيا لجمع المال ويتوقعون أو يبحثون عن طريق تحليل المحرمات وتبرير الأعمال القبيحة وأن يجدوا مجوزا ومبررا لأعمالهم، هؤلاء في غلط شديد. بالعكس، على الإنسان أن يحتاط لهذه الدنيا الدنية، لا يجعل نفسه في مزلات الفتن في معرض الفساد ومعرض الحرام، لا يأتي إلى الحمى قريب من الحمى، لا يبتلي بالحمى. فعلى ذلك هذا شيء مهم أن يكون هكذا. يقال أن هارون الرشيد أحد من الناصحين جاء إليه وأراد أن ينصحه، أو أحيانا هو قال مثلا، أنصحني الآن لا أتذكر القصة، إجمال القصة هكذا، هو أراد أن ينصحه يعيده، فسأل عنه إلى أنت وقعت في مكان فكنت في شدة الأطش ولم يكن لك بد كم من حكومتك ومن ملكك أنت تفتدي به، وأنا على نصف ملكي أعطي لأن أكسب شربة ماء أنجي به نفسي إذا كان في خطر الموت. ما سأل عنه إلى أنت تحتاج إلى التخلي، وكان عندك مرض لا يخرج منك ورأيت نفسك في خطر، كم أنت جاهز وأن تدفع حتى تحل مشكلتك في هذا الأمر؟ قال نصف ملكي. قال فهذا الملك الذي لا قيمة له، قيمته يساوي شربة ماء وتبول، كيف أنت مستمسك بهذا الملك ملك العظيم؟ والواقع هكذا، الدنيا التي كل لحظة يمكن أن تذهب من عندنا، وإذا بقي 100 سنة 150 سنة مع ذلك كلها تذهب بسرعة كالبرق الخاطف، ونبغى نحن وأعمالنا. فعلى ذلك لا ينبغي لهم، وهؤلاء كذلك، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هنا كذلك ثلاث تعبيرات. أولا سوء الحساب. ما معنى سوء الحساب؟ الحساب يأتي بمعنيين، معنى بمعنى المحاسبة يعني فعل الفاعل، الفاعل الذي يشتغل يقول فلان يحاسب هذا الأمر، وقد يكون بمعنى النتيجة في الحساب، نتيجة المحاسبة، بكلا المعنيين يأتي. هنا قطعا لا يمكن أن نقول سوء الحساب يعني يكون مضاف فمضاف إليه، فيكون الحساب حساب سيء، والله تبارك وتعالى عادل. سوء الحساب عبارة عن محاسب لا يعرف كيفية المحاسبة، أو يخون في حساباته، هذا حسابه غلط، حسابه غير عادل، والله تبارك وتعالى هو أعدل العادلين. فسوء الحساب بمعنى المضاف فمضاف إليه، الذين بينهما تغاير في حقيقتهما، هذا لا يتصور. الله تبارك وتعالى هو أعدل العادلين، ولا يمكن أن يصدر منه حساب الغلط، الظلم، عدم الدقة في العمل. ومعنى آخر سوء الحساب يعني حساب يسوءه أو يسيئه المحاسب عليه الذي يحوسب هذا. نعم، هذا كإنسان عنده علامات أو درجات عالية ودرجات دانية، هذا امتحانه صار امتحان سيء يعني أخذ علامات دانية جدا، وهذا الذي امتحانه امتحان جيد وعلاماته عالية، فقد يقال هذا الامتحان امتحان جيد بالحاد الممتهن أو سيء بالحاد الممتهن، ومن أخرج الأسئلة كان لا يعرف كيفية العمل أو شدد في عمله غير عادل، فقد يقال هذا امتحان جيد بالحاد الممتهن الذي امتحن. فهنا كذلك الحساب على معنيين، قد يكون بمعنى المحاسب، وهذا لا يمكن سوء الحساب لأن الله تبارك وتعالى والعادل لا يعمل إلا خيرا، لا يعمل إلا ما هو أحسن الأفعال. وأما بالنسبة للمحاسب، نعم قد يكون سوء وقد يكون حسن. هؤلاء الذين فازوا ونجحوا، الذين استجابوا لربهم، حسابهم حساب جيد، والذين لم يستجيبوا لهم حسابهم حساب السوء. فسوء الحساب معناه هذا، ولذلك في معنى سوء الحساب كذلك هناك كلمات لبعض المفسرين لا بأس أن نشير إلى كلماتهم. ونعم بالنسبة إلى سوء الحساب كذلك جاء آراء مختلفة من بعض المفسرين، منهم قال الحساب سوء الحساب المراد بحساب سوء الحساب يعني الحساب الدقيق بدون أي عفو ومسامحة. فسوء الحساب ليس مفهوم الظلم يعني بالدقة لا يسامحه، يأخذ إلى آخر ما له عليه. فالله تبارك وتعالى كذلك يعمل بعدله، الأمر الذي دائما نحن نتحرز منه. ونقول لله تبارك وتعالى: اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأننا نعرف أنفسنا إذا عوملنا بالعدل فنحن لا قيمة لنا. أن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه يقول بما مضمونه: لو بكيت حتى خرجت عيناي وسغد اللحم وجهي لما أستحق منكم العفو، لأن في أول مرحلة ارتكبت المعصية كان لك أن تأخذني وما أخذتني فأمهلتني، فكل مهنة عندي لك، فعلى ذلك أنا لا أستحق شيء. فعلى ذلك سوء الحساب بمعنى الدقة حق الله تبارك وتعالى وليس ظلما ولا يسمى، هذا من المعاني التي قالوا لسوء الحساب. وكذلك في حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال لرجل: يا فلان ما لك ولأخيك؟ ماذا فعلت بأخيك؟ قال: جعلت بذا كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي إلى آخره، أنا أخذت حقي إلى آخر قرش. وعنده رأى أن الإمام قضب من هذا الجواب وجلس، ثم قال: كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ إليه، يعني هذا ليس عمل سيء منك مع أخيك المؤمن أن تأخذ إلى آخر ما لك الحق. أرأيت ما حكى الله عز وجل: ويخافون سوء الحساب، أتراهم يخافون ما يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقصاء، فسموه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساءه. لا ينبغي لنا أن نسيء أي إنسان. طبعا بهذا المعنى بينوا هذا المعنى سوء الحساب. وكذلك قال بعض: المقصود من سوء الحساب أن يلازم حسابهم التوبيخ والملامة، كما قبل أيام في مناسبة سورة آية من سورة الأسراء قلنا: ملوما مدحورا. ملوما مدحورا إذا كان الإنسان في تعذيب شديد ولكن لم يرتكب جريمة كبيرة، هو مرتاح النفس في سجن صدام يعذبونه تعذيبا شديدا، ولكنه هو يعرف أنه إنسان بريء ما فعل إلا الخير، كان مجاهدا مؤمنا بإيمانه أخذه، وفي جسمه يشعر بالألم الشديد من التعذيب ولكن روحه مرتاح أنه غير مقصر. ولكن إذا واحد من المؤمنين قتل مؤمنا عمدا في حالة الغضب، عندما يجعله في السجن وهو بعد ذلك تنبه مضافا إلى أنه في جسمه يشعر بالألم والصعوبة أكثر من ذلك، ومعذب في نفسه حيث يشعر أنا الذي قتلت فلان بأي جريمة قتلته، هذا يختلف. هؤلاء الذين في جهنم هم بينما هم معذبون بالعذاب بالنار وما شابه ذلك، معذبون بالعذاب النفسي لأنهم يشعرون بأنهم مجرمين، أنهم مطرودون من أرحم الراحمين الله تبارك وتعالى. فتى بابه بمسراعي لأن ندخل ولا ما دخلنا وتركنا وخسرنا. ولذلك هذا من المعاني، كذلك هذا معنى المناسب. وكذلك قيل المقصود هو الجزاء الذي يسوءهم، هذا الذي قاله علامة الطبري سوء الحساب. طبعا هذا المعنى لا ينافي مع سائر المعاني، سوء الحساب يعني الجزاء الذي يسوءهم. أن صاحب الميزان أراد أن ينبه عندما نتكلم عن سوء الحساب، ليس سوء الحساب بما أنه يصدر من المحاسب يعني من الله، بل سوء الحساب بما يجري على المحاسب والممتحن. فعلى ذلك هذا سوء الحساب، كلا المعنيين هذه المعاني تناسب هذه الآية المباركة. وكذلك هناك جاء تعبير آخر في الآية الكريمة، الله تبارك وتعالى يقول: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. عبر عن مأوى في أكثر من الآية تعبير المأوى. مأوى أي مكان، اسم للمكان من آضاء يأوي الإيواء بمعنى الإلجاء، الإنسان الذي هو يريد أن يهرب ويفر يلتجئ إلى مكانه. نحن عندما بالبيت نقول مأوى لأن أضعته في الحر الشمس أو في برد الشتاء فأأوى إلى بيتي وأكون مرتاح. إن ابن نوح لما رأى سيول وعواصف كثيرة قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هنا نعم نعم حسنتم. وفعل ذلك المأوى مكان الذي الإنسان يأوي إليه ليرتاح. هنا أراد الله تبارك وتعالى أن يقول ليس لهم مأوى إلا جهنم، يعني هم لابد أن يفروا إلى من يفرون عنه، لا من لا مفر منه إلا إليه، كذلك عذاب الله هؤلاء المعذبون لا مفر منهم إلا إلى العذاب. أنهم عندما يشعرون بالعطش الشديد الشيء الذي يشربون لرفع العطش يزيدهم عطشا واحتراقا، نستجير بالله تعالى. فعلى ذلك هذا تأبير المأوى دليل على أن ذاك اليوم يوم اليأس، ويوم الذي لا منجى إلا إلى لأهل الجهنم بأهل النار إلا إلى النار. وكذلك بعد ذلك يقول وبئس المهاد. المهاد كذلك ما يمهد، إما الله مهده لهم أو بعبارة أخرى هم مهدوا لأنفسهم، أن المجرمين في الحقيقة هم يمهدون لأنفسهم الجهنم، هم يجعلون أنفسهم ملائما للنار دون الجنة. ولذلك ما دام لم يصفوا لا يستطيعون أن يتلذذوا من الجنة. فعلى ذلك وبئس المهاد، يعني المكان الذي مهدوا لأنفسهم أو مهد الله تبارك وتعالى لهم. هذه الآية الأولى في هذه الآيات الكريمة. الآية الثانية كذلك الله تبارك وتعالى يقول نعم والذين نعم بعد هذه الآية يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك حق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هنا سؤال أو سؤال من الله تبارك وتعالى، طبعا هذا استفهام إغراري أو تقريري، أراد الله تبارك وتعالى أن يأخذ منا ومن كل عاقل الإغرار، مقارنة بين الأمرين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك حق كمن هو أعمى. أولا أنزل إليك من ربك ليس حصرا في القرآن، ما قال القرآن، لأن ما أنزل إلى رسول الله لم يكن مجرد القرآن، بل كل ما كان يتكلم عنه وكان من عند الله تبارك وتعالى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله كان دائما لا يقرأ القرآن، كان يتكلم يتحدث، كل أحاديثه وكل أوامره وحي من الله تبارك وتعالى. أنه من عند النفس ما قال لنا صلوا صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 4 ركعات أو فجر ركعتين، ومن عند الله. وكلما حرم علينا حرم من عند الله، وكلما أحل لنا أحل من عند الله، وكلما أوجب علينا أوجب من عند الله. فعلى ذلك كل كلام رسول الله كان وحيا، بعض الكلام كان نصوص والألفاظ وحي وهو القرآن، وبعضها كان المضمون وحي وهو سائر أوامره ونواهيه وكلماته، كلها كان من الوحي ولم يكن خارجا. هناك بعض الناس يتيقنون بأن ما جاء من عند الله تبارك وتعالى هو حق لا يشككون فيه. طبعا لابد أن نقول هذه من المعاني المشككة، يعني ذو مراتب، منهم في مراتب الأولياء كلما كان في القرآن أو صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتيقنون به بلا أي حالة التوقف أو الارتباك أو الشك والتزلزل. ولكن بعضنا نقول نعم أن الله هو الحق، ما قاله حق، ولكن مع ذلك في نفسنا شيء. عندما الله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، مثلا أتوكل على الله تبارك وتعالى أفكر أن فلان يحل مشكلتي. كلما نقول اتكل على الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا. نعم جعل سببا، ولكن أنت لماذا تتكل على السبب؟ اتكل على المسبب حتى هو يسبب لك السبب ويمهد لك السبب. نعم أنت إذا طلبت من الله تبارك وتعالى الرزق، الرزق الله لا يرسل أن ترى في كفك شيء من الفلوس. لا، الله تبارك يوكل بعض المؤمنين أو الفاسدين أو أي إنسان يأتي لك بمال ويقبل يدك ويعطيك، يفتح لك الأمر. فعلى ذلك التوكل أن نتوكل على الله تبارك وتعالى بنفسه، لا نتوكل على الأسباب. وإذا ننظر إلى الأسباب نعرف هذه الأسباب مسببها الله تبارك وتعالى. فكل توجهنا إلى الله، إذا هكذا توكلنا على الله ويسبب الأسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. هذا التأكيد، يعني ليس الله تبارك وتعالى نستجيب له كسائر الناس أو كبشر يريد أن يفعل شيئا ولا يستطيع. الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلى ذلك إن الله بالغ أمره. فهنا فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك حق، فعلى ذلك لابد هكذا نكون بجميع الأمور، ونسعى في مسألة علمنا أن يصبح علمنا أقوى وأقوى حتى يصل إلى حالة اليقين. كمن هو أعمى في مقابل ذلك قال كمن هو أعمى، هذا إشارة إلى من لم يرى حقانية ما أنزل على رسول الله هو إنسان أعمى. والإلا لو كان إنسانا سليما لأقر واعترف، لأن مستوى القرآن ليس على مستوى سائر الكتب وليس قريبا منها، لا من ناحية اللفظ ولا من ناحية المعاني. كتاب تختلف ويختلف عن جميع الكتب، وكذلك المضامين لا نرى مضامين كقرآن أبدا، وكذلك ما كان رسول الله ينطق به وهو رجل أمي تربي في صغع وفي ناحية وفي بيئة كانوا أدنى الناس فكرا وحضارة وعلما، كان كلهم أميون لا يعرفون شيء. فرسول الله رجل حكيم يتكلم بكلمات عالية، أخلاق فاضلة، كل وجود رسول الله أخلاقه سيرته كلها كانت معجزة. كان رسول الله معجزة متحركة على وجه الأرض، ومعجزة خالدة بسيرته وبكلماته وبقرآنه. فعلى ذلك هذا أمر بين، فمن كان له بصيرة وبصر يرى هذا الأمر. هذا الإنسان الذي لا يرى ولا يعرف أنه حق معناه أنه تعامى عن الحق فهو أعمى. ولذلك يقول في مقابل أفمن كان أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك، ما غلك من لا يعلم، كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فعلى ذلك من هذه الآية المباركة نستفيد معاني مختلفة. أولا أفمن يعلم أن ما أنزل، لابد أن نصل إلى مرحلة العلم. ثانيا أنزل إليك من ربك أعم من القرآن بسائر القرآن. ثالثا أن هذا الشيء من لا يعلم عدم علمه مسابق لأعمى وأعمى كمن هو أعمى. ثم إنما يتذكر أولو الألباب، من يعرف هذا المعنى؟ من كان له لب وعقل، يعني يتعقل. وإلا الإنسان الذي عقله مسحور لشهوته، مغلوب لشهوته وميوله، هذا لا يستفيد من عقله شيئا. ولكن الإنسان الذي يستطيع من لب الشيء، هذا المخل شيء، كذلك يقال لعقل لب، بما أنه إذا كان خارجا عن جميع الشوائب النفسية والشهوية يكون شيء خالص كلب كل شيء. فعلى ذلك أولو الألباب هؤلاء الذين لهم لب، يعني لهم عقل غير مسحور وعقل يستطيعون أن يدركوا به الواقع فهؤلاء يتذكرون. كذلك التذكر من المغولات المشككة ينزل درجات. التذكر له درجات، من يتذكر في المراحل العالية وهم أولياء الله تبارك وتعالى، ولكن كل إنسان على مستوى فهمه وعقله وإخلاصه يستطيع أن يعرف هذه المعاني ويتذكر بمقدار ما له لب وعقل وفهم. هذه الآيات الكريمة مقدمة لبيان عندما يتذكر أولي الألباب، ثم أخذ الله تبارك وتعالى بتوصيف هؤلاء أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا صفة أولي الألباب. ثم في مقابل ذلك، كما أن في آية الأولى والثانية كان هناك شقين، جانب الإيجابي والسلبي، كذلك في هذه الصفات ذكر هذه الصفات لأولي الألباب، ثم جاء بصفة واحدة بالجانب المقابل. بل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولي الألباب إن شاء الله. في الأيام القادمة، في الليالي القادمة، نتكلم حول هذه الصفات التي أعدها الله تبارك وتعالى لأولي الألباب، التي في كل صفة مطالب ودروس كثيرة للتقوى وتزكية النفس والتعالي إلى الله تبارك وتعالى. وأشكرهم على هذا الاستماع. ونحن اليوم بحمد الله ذهبنا إلى مسيرة القدس، وعلى ما قال الإخوة كانت هذه المسيرة تتفاوت عن سائر السنين بكثير. قالوا أن الحضور كان جيدا، ولكن إذا قارنا بالسنوات الماضية، وإلا إن شاء الله التوقع أن يكون هناك المشاركة بمئات ألف، وإن شاء الله نرجو بهذه السرعة إن شاء الله في السنة القادمة المشايخ لابد أن يكونوا في هذه المراكز في الصف الأول، وعلماء الكبار، لا مجرد الطلاب أو طلاب كمثلي، لا، علماء الكبار لابد أن يحضروا، وكذلك عامة الناس، نساء، أطفال، يعني هم يكون هناك في الحقيقة مناورة في مقابل الغرب، في مقابل أمريكا وإسرائيل. نحن كلنا واقفون، صغيرنا وكبيرنا وعالمنا وعاملنا وجميع الناس يشاركون. وعلى كل حال شكر الله ما سيكون جميلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أراضينا، أرض العراق المقدسة، وكذلك أرض سوريا واليمن والبحرين والحجاز، وحجازهم كذلك في البلاء والمرض، وكذلك سائر بلاد المسلمين من شر الأعداء، وكذلك فلسطين إن شاء الله، كما تنبأ سماحة الإمام القائد الإمام الخامنئي بأنه إن شاء الله في المستقبل وليس بعيد إن شاء الله لا توجد إسرائيل على وجه الأرض، وإن شاء الله سوف تمحى. وهذا إن شاء الله نبأ إن شاء الله تبارك وتعالى يصدقها ويثبتها إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله الانتصار للأمة الإسلامية والخذلان لأعدائهم، هدية لأرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح علماء الماضين، ولا سيما الإمام الخميني رضوان الله عليه الذي علمنا الرشادة والشجاعة والعزة والكرامة والشهادة، إلى أرواح جميعا ثواب الفاتحة. نسأل الصلاة على محمد وآل محمد.